بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام العلامة الحافظ ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، تفضل يا شيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة والعصر. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهوى من يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
هذه الأبيات تشتمل على بيان حكم مرتكب الكبيرة، وهي أول المسائل التي نشب فيها الخلاف بين فرق الأمة، فنشأت مذاهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة. والناظم في هذه الأبيات بيّن أولا قول أهل السنة، القول الحق، ثم ذكر قول الخوارج محذرا منه، ثم ذكر قول المرجئة محذرا منه. بدأ بالقول الحق فقال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، لا ناهية، والمعنى لا تعتقد كفر أهل الصلاة وإن عصوا، كما في الحديث: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأهل الصلاة قوله إشارة إلى كفر تارك الصلاة، وأن من لا يصلي فهو كافر ليس بمسلم. ولا أدلة على كفر تارك الصلاة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الله تعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي المسند وغيره عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واختلف أهل العلم في كفر تارك الصلاة، فمن قال بكفره، وهنا الشيخ ذكر هذا، بيّن في هذا البيت أن الموحد وإن وقع في ذنوب ومعاصي كبائر الذنوب فلا تخرجه من الإسلام. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا يا شيخ نواف؟ بالطاعات. الإنسان إذا تصدق وصام وأدى العبادات يجد الإيمان يزيد، فإذا زاد الإيمان دفع المنكرات وأنكر المنكرات وأمر بالمعروف، وله علامات تدل على زيادة إيمانه بالطاعات. ويختلفون أهل زيادة الإيمان بعضهم عن بعض، وينقص بالمعاصي، نعم ينقص بارتكاب المعاصي، حتى أنه يفتح له باب المعاصي المعصية والأخرى يتساهل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، فينتكس حاله ويضعف وتثقل عليه الطاعات وتسهل عليه المنكرات، ولكن يكون في حلقة ماذا؟ الإسلام، لا نخرجه من الإسلام، ويكون عنده إيمان لكن إيمانه ناقص، ويحب بقدر إيمانه وطاعته، ويبغض ما عنده من معاصي، ولكن يبقى بدائرة الإسلام ونقص الإيمان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وفي الآخرة إذا مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، إما أن يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه ويكون مآله للجنة، وإما أن يعفو الله عنه ويدخل الجنة، والعذاب يكون عذاب في القبر قد يخفف وقد يذهب بالكلية، وعذاب في الآخرة. وهذا في مرتكب الكبيرة، وحكمه إذا مات في الدنيا يدفن في مقابر المسلمين ويورث ولو أحكام الإسلام. هنا نشأت فرقة وهم الخوارج، وقالوا مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمن، نخرجه من الإيمان ومن الإسلام، ومنهم الآن الأباضية وغيرهم، فيقولون كافر في الدنيا حكمه، وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء المرجئة، هؤلاء الخوارج، الخوارج. كذلك الجهمية في هذا الباب، خرجت هذه الفرق من أولى الفرق بأنها تكفر من مرتكب الكبيرة كبائر الذنوب، ومر معنا في كتاب الكبائر حد الكبيرة وكيف يعرف الذنب أنه كبيرة، أنه ما ذكر له وعيد في الآخرة بعذاب أو عقوبة أو نفى عنه كمال الإيمان، فهنا بين هذه الفرق من الخوارج وكذلك الجهمية. وخرجت فرقة وهم المعتزلة، قالوا أن مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمن، لا نقول أنه مؤمن ولا يكون كافر، منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة، قالوا في الآخرة في النار، يعني في الآخرة أخذ حكم نعم الكفار. وهناك فرقة خرجت وهي المرجئة، قالوا لا، الإيمان لا ينقص ولا يزيد، الإيمان يكون جزء واحد، يذهب كله ويأتي كله، فإيمان العاصي مثل إيمان الطائع، واضح؟ قال إيمان العاصي مثل إيمان الطائع، ولا يضر مع الإيمان معصية. هذه فرقة إيش؟ المرجئة. والمرجئة فرق، قيل أنهم أربع فرق وأقلهم مرجئة الفقهاء. وأهل السنة والجماعة على ما ذكرنا من هذا الاعتقاد. فقوله وإن عصوا، يعني سواء ارتكبوا كبائر أو صغائر فلا يجوز تكفيرهم بذلك، فهو رحمه الله يتحدث عن حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاصي دون الكفر فإنه لا يكفر ولا يخرج من الدين، أما إذا وقع في كفر أو شرك فأمر آخر. إذا وقع في كفر وشرك هنا نقيم على إيش؟ الذي يحكم بكفره الإمام المعين، يعني القاضي يأتي ويدعوه وينظر في حاله هل انتفت الشروط، ثبتت الشروط وانتفت الموانع، يعني قالها عن عمد غير جاهل، يعرف الحكم، هل هناك مانع لهذه الردة، نناقض يعني لهذه نواقض الإسلام. ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في رسالته، وهي رسالة مختصرة نواقض الإسلام، ذكر فيها أمورا عشرة، يعني فيها نواقض الإسلام، وهي مأخوذة من أي الأمور العشرة؟ مأخوذة من كتب الفقه، كتاب حكم في كتب الفقه المرتد، يعني في كتب الفقه مأخوذة منها مما دونه الفقهاء، يعقدون باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، وهو أخذ من هذه الكتب كما في رسالته لبين فيها رسالة وهي إلى مطوع المجمعة، فذكر فيها هذه يعني النواقض ومن أين أخذها، وإلا هي أكثر من عشرة لكن ذكر أشهرها. والخطاب هنا يبين معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، مهما عصوا لا تخرجهم من الإسلام، ويكون مؤمن وناقص الإيمان. لذلك قال ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. كل العباد يقعون إما بذنب، كل العباد يقعون بذنوب، كل العباد، وهذه الذنوب إما وقوع في معصية أو تقصير في واجب في طاعة، واضح؟ فالاستغفار يكون من ماذا؟ من التقصير في الواجبات، قد يأتي بالواجب لكن لا يأتي به على أكمل وجه، وقد لا يأتي بهذا الواجب، أو يقع في معاصي وذنوب. لذلك قال فكلهم يعصي، في هذا إشارة للدليل إلى قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، هذا في الترمذي وحسنه الألباني، كل ابن آدم خطاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم وذو العرش يصفح، كما في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا فيه دلالة على عظيم عفو الله تعالى وجميل صفحه وسعة مغفرته وكمال رحمته، أنه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو الغفور وهو الغفار. وقوله ذو العرش يعني ما يقال فيه ذو شأن، يعني شأنه شأن المضافات إلى الله، وهي على نوعين، ما يضاف إلى الله على نوعين، إضافة الصفة إلى الموصوف كما في قوله تعالى تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، فالجلال والإكرام وصفان لله تعالى، تبع إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي هذا يعرف كلام الله وغيره، من إضافة صفة إلى موصوف. النوع الثاني إضافة المخلوق إلى الخالق، ومنه قوله تعالى ذو العرش، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله، وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم، والعرش هو أكبر المخلوقات. شرح من الذي عندك؟ فوزان قيد اكتب هذا. فهذا العرش أكبر المخلوقات، وهو سقفها، وهو على المخلوقات، وهو على المخلوقات كالقبة. والعرش حقيقي، وهو في اللغة سرير الملك، كما في قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وعرش الرحمن له قوائم، كما في الحديث فإذا موسى آخذ بقائمة من أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم عفوا، وفي الحديث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا في البخاري ومسلم. وله حملة هذا العرش، وله حملة من الملائكة، وعددهم ثمانية. قال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك ملائكة حافون من حول العرش، وصفات العرش كثيرة ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في الحديث أن الرحم ماذا؟ تتعلق بالعرش، الرحم معلقة بالعرش. يقول الله لا يكفيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، ويجب الإيمان بوجود العرش. فالآن العرش هو ماذا؟ أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهو على المخلوقات كالقبة، وله قوائم وعليها ملائكة وعددها ثمانية، حملة تحمل العرش، ويجب الإيمان بها. والله جل وعلا نؤمن بهذا العرش، ونؤمن أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، مستو عليه استواء يليق بجلاله. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. أما أهل الكلام فلا يؤمنون بالعرش، بل يؤولونه بتآويلات فاسدة، وكذلك يحرفون معنى الاستواء. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما من كلمة من هذه الآية إلا وقد حرفها هؤلاء، ولهم شبه، يعني يجحدون، يريدون ماذا هم؟ يريدون أن ينزهون الله، فيقعون في أمور محرمة. وأهل السنة والجماعة هم الاعتقاد الصحيح، قال الله تعالى نثبت ما قاله تعالى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو أعلم الناس بالله، نثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع ماذا يصنعون؟ يقولون هذا حديث ضعيف، هذا حديث أحد، يريدون أن ينفوا يعتقدوا، ثم ذكروا الأدلة. أهل السنة والجماعة أثبتوا الأدلة واعتقدوا ما كان وفق الأدلة. لذلك في هذا البيت بين فيه عظمة الله جل وعلا، قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أي لا تعتقد اعتقاد الخوارج، والخوارج إنما سموا بذلك لأمرين. الأول أنهم خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه وناصبوه العداء. الثاني أنهم خرجوا على السنة ففارقوها، سواء فيما يتعلق بولي الأمر أو بالمسائل الأخرى. الناظم يحذر من الخوارج، قد صحت الأحاديث بالتحذير منهم. قال الإمام أحمد: صحت من 10 أوجه. فهو يحذر من رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة خصوصا، فإن مذهبهم في مرتكب الكبيرة أنه بذلك يكون كافرا خارجا من الملة. قوله: ولا تعتقد رأي الخوارج. لا تعتقد يعني لا تؤمن ولا تدن بهذا. رأي الخوارج يعني عبر عنه بأنه رأي، لأنه رأي من نتائج عقولهم ومن نسج أفكارهم، ولا يقوم على دليل من الكتاب والسنة. والمعتزلة قالوا بقول الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة، واختلفوا في شيء واحد، اتفقوا أنه يخرج من الإيمان وأنه يخلد يوم القيامة في النار، وخالفوهم في مسألة التنصيص على أنه كافر. فقالت المعتزلة: ليست بمؤمن وليس بكافر. هم اتفقوا بماذا؟ أنه في الآخرة يخلد في النار، لكن في الدنيا قالوا ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فحقيقة قولهم: ليس عنده شيء من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وفي الحقيقة مؤدى المذهبين واحد، أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. وقولوا أنه مقال لمن يهواه، يعني هذا تعبير دقيق، لأن هذه الفرق والمذاهب في حقيقة أمرها مجرد أهواء، بها يتركون الكتاب والسنة. ولذا جاء في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. وهذا رواه ابن أبي عاصم في السنة بهذا اللفظ وصححه الألباني: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. فهو يمتلئ قلبه بالهوى فيعمى بصره ولا يهتدي إلى الحق. وقوله يردي ويفضح، فمآله من يهوى هوى الخوارج الخسران والرداء في الدنيا والآخرة، كذلك يفضح ويخزى. ولا أعظم من هذا الخزي بأن يكفر المسلمين ويترك الملحدين ويتسلط على أهل الإسلام ويسلم من منه عباد الأوثان. ثم انتقل إلى قول المرجئة فقال: ولا تك مرجيا. يعني بعد أن بين هذا واعتقاد الخوارج قال: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. أي لا تكن، بعدما ذكر الخوارج ذكر هناك الفرقة وهو المرجئة. والمرجئة أيها الإخوة، والإرجاء في اللغة التأخير، قال الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وإنما سمي المرجئة بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، وقالوا العمل ليس جزءا من الإيمان. ثم افترق المرجئة إلى فرق: قسم قالوا الإيمان المعرفة فقط، فعلى هذا يكون ماذا؟ يكون إبليس إيش؟ مؤمن. قال مجرد تعرف الله فأنت مؤمن، المعرفة. وقسم قالوا إنه مجرد التصديق، تصدق أن هذا الله وأن هذا الإسلام، هذا يكفيك. طيب التصديق لابد لهم من إيش؟ عمل، فلم يذكروا العمل. وقسم قالوا مجرد النطق، هنا اعتقاد ونطق. وقسم قالوا إنه مجرد النطق والاعتقاد. قسم قالوا مجرد النطق دون التصديق، وقسم قالوا مجرد النطق والاعتقاد. وهم متفاوتون في الإرجاء، متفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان. وأقلهم وهم مرجئة، ماذا قلنا؟ مرجئة الفقهاء. وقوله وجه اللعب والمزح بالدين على ضوء هذه العقيدة، أن الفاسق إذا قيل له إيمانك مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل على الدين؟ إذا قلت لا، أنت إيمانك عالي مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت على خير عظيم، هذا سيستمر في المعاصي. أما أنه سيقول إن كان إيماني تاما كاملا وهذه حالي مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى الالتزام بالدين؟ فتكون النتيجة إذن هي اتخاذ الدين لهوا ولعبا. والغلاة من المرجئة يقولون: كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا قول في غاية الخبث والفساد، وهو سبيل لترك الصلوات ومنع الزكاة وترك الصيام والحج وغير ذلك من الطاعات، وذريعة لفعل الفواحش والموبقات. فهذه الأبيات الثلاثة أيها الإخوة اشتملت على بيان أقوال الطوائف في مرتكب الكبيرة، وهي ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة وهو قول عدل وسط، وقولان متناقضان، قول الخوارج والمعتزلة واحد، وقول المرجئة هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.